بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرنا أن نستضيف في حلقة اليوم سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد الضيف وكذا المستمعين الأفاضل، كنا في الحلقة السابقة قد انطلقنا في البحث من آية التطهير، من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أشار الباحث في الحلقة السابقة من البرنامج إلى نقطة أساسية استنبط من خلالها أن العصمة، أن الطهارة تنصرف إلى معنى العصمة، وذلك من خلال البحث القرآني ساقه حول معنى الطهارة في القرآن الكريم، وأيضا معنى ما يقابل الطهارة الذي هو الرجس. ثم انتقلنا بعد مطلب العصمة، بعد مبحث العصمة، إلى مبحث آخر سألنا فيه السيد الباحث عن متجه الآية الكريمة، وفيما إذا كانت بصدد الإخبار عن عصمة نفر من الناس مثلا أمة الطاهرين أو غيرهم، أم أنها في وارد الإنشاء، إنشاء العصمة يعني.
أحسنت.
فأشار هناك السيد الضيف إلى أن الآية كانت بصدد الإخبار وليس بصدد الإنشاء، ولكن السؤال الذي قد يتبادر للذهن هنا أننا حينما نعود إلى الآية القرآنية وحينما نحوم حول البحوث الواردة حول الآية، نجد أن بعضهم يحاول أن يصرف المصادق، مصادق المطهرون، إلى زوجات النبي، وبعضهم يحاول أن يصرف المصداق إلى أقرباء النبي، بل هناك من قال بأن كل بني هاشم ينطون تحت هذه المظلة، مظلة التطهير، وهناك أيضا من يصرف البحث أو المصداق إلى أثرة النبي الأطهر صلى الله عليه وآله. سيد البحث أشار إلى أن هذا الصرف يعني انطلاقا من نفس الآية غير صحيح، وأنما يجب أن تنصرف الآية لكي يتسق السياق ولكي تستقيم الدلالة إلى مصداق واحد هو أثرة النبي صلى الله عليه وآله، وذلك بالاستناد إلى فكرة أن الآية تدل على الأسمى انطلاقا من الطهارة. هذا انطلاقا من الطهارة، هذا أولا، وثانيا وهي ثانيا في مضمار الإخبار، أي أنها تخبر عن أناس معصومين، أي تخبر عن مصداق قائم ومتحقق في الواقع، ولا تبحث ولا تتحرك باتجاه البحث عن مصداق عائم أو سائب. من هذا وذاك يعني من العصمة التي تدل عليها الآية الكريمة، ومن أنها مخبرة عن عصمة نفر من الناس، يجب أن ينصرف المصداق إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأننا حينما نعود إلى التاريخ نجد أنهم المصداق الوحيد المنحصر في الانطباق مع مراد الآية ومفاد الآية، لأنه لا المعنى الأول معنى العصمة ولا المعنى الثاني ينطبق، معنى الإخبار ينطبق على زوجات النبي، وكذلك لا ينطبق أيضا على أقرباء النبي. طبعا هناك أيضا مؤيدات أخرى سيشير لها سماحة السيد الباحث من الأخبار الشريفة التي تعضد هذا المعنى وتدفع به إلى الأمام أكثر من اللازم. ومع ذلك بدي أن أعود مرة أخرى على سماحة السيد الباحث لكي أتوجه إليه بهذا السؤال: هل نستطيع أن نستفيد حصرا من الآية الكريمة بأن المقصود بأهل البيت هم الأثرة الطاهرة أثرة النبي الأطهر صلى الله عليه وآله، أم أننا نحتاج إلى قرينة خارجية تدل على هذا المطلوب؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الواقع هذا التساؤل الذي طرحتموه من التساؤلات الأساسية في هذه الآية المباركة، وهو أنه ما هو المقصود بأهل البيت في هذا المقطع القرآني؟ هل أن هذه اللفظة وهذا الاصطلاح في القرآن اصطلاح عام ونحتاج لكي نخصصه بطائفة أو بجماعة أو بأفراد معينين نحتاج إلى قرينة من الخارج كالرواية أو الأحداث التاريخية، أو أن الآية المباركة في نفسها لا قابلية لها على الشمول لغير طائفة ونفر معين؟ قد يقول قائل بأن الآية المباركة عامة لأنه أهل البيت لم يشخص من هم في القرآن الكريم، ولكنه نحن نريد أن نقول بالمقدمتين السابقتين وهما أن ويطهركم تطهيرا دالة على العصمة، وقوله ويريد الله إنما يريد الله إخبار، إذن هذه الآية المباركة لا يمكنها أن تشمل أقرباء النبي، لا يمكنها أن تشمل نساء النبي، لا يمكنها أن تشمل أعمام النبي، لأنه باتفاق جميع فرق المسلمين أنهم ليسوا معصومين، بل لو كانوا مشمولين بهذه الآية المباركة لا أقل ادعى أحد منهم أنهم مشمول بهذه الآية المباركة. يعني لو كانت هذه الآية المباركة فيها إطلاق وشمول يشمل أعمام النبي، نساء النبي، أقرباء النبي، لادعى هذا الافتخار، هذا الفخر لادعاه أحد منهم، قال بأني أنا مشمول بهذه الآية المباركة. ونحن عندما نرجع إلى التاريخ لا نجد أثرا من ذلك، لا في نساء النبي ولا في أقرباء النبي ولا في أعمام النبي. هذا أولا. وثانيا أنه من الناحية التاريخية أن هؤلاء كانوا مشركين ثم صاروا ماذا؟ ثم صاروا مسلمين. بل وحتى بعد أن كانوا مسلمين صدرت منهم أخطاء واشتباهات، كما يقول أبناء العامة والمدرسة السنية عموما تدعي هذا الادعاء بأن هؤلاء الذين أخطأوا من الصحابة وبل وحتى من نساء النبي، لأنه في النتيجة عائشة خرجت عن الإمام أمير المؤمنين، نعم اجتهدت فأخطأت في النتيجة كما يقولون، ولكنها في النتيجة خرجت على إمام زمانها، ومن الواضح بأن الخروج على إمام الزمان شق عصا المسلمين، ولكنها اجتهدت فأخطأت. المهم أنه لا يمكن هذه الآية بهذه القرائن التاريخية أولا، وعدم ادعاء أحد منهم أنها نزلت فيه ثانيا، لا يمكن أن تكون شاملة في نفسها حتى نحتاج إلى مخصص من الخارج، وإنما هي خاصة بنفر معينين، وهؤلاء النفر هم الذين عينتهم لنا حديث الثقلين، لأن حديث الثقلين بين لنا بأنه من هم الذين هم عدل القرآن والذين لا يفترقون عن القرآن الكريم. ولكن مع هذا وذاك نحن نجد أن الروايات التي وردت عن طرق الفريقين تؤيد هذه الاستفادة القرآنية التي استفدنا من هذه الآية المباركة. من هذه الروايات الكثيرة التي وردت في هذا المجال، هذه الرواية التي يخرجها الترمذي وابن جرير وابن المنذر والحاكم، وهذه الرواية صححها ابن مردوي والبيهقي في سننه، من طرق متعددة عن أم سلمة قالت: في بيتي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين، فجللهم رسول الله بكساء كان عليه، وهذا هو المعروف بحديث الكساء. ثم قال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي رواية أم سلمة، وهي صحيحة هذه الرواية على شرط البخاري، في بيتي نزلت إنما يريد الله، فأرسل رسول الله، فلم يكون ثم أرسل، فأرسل رسول الله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: هؤلاء أهل بيتي. أحد المحققين السيد الحكيم في كتاب الأصول العامة يقول: وحديث الكساء الذي كاد أن يتواتر مضمونه، البحث إذن يوجد تواتر فوق الاستفاضة بدرجة، كاد أن يتواتر مضمونه لتعدد رواته لدى الشيعة والسنة من في جميع الطبقات، حافل بتطبيق هذه الآية المباركة عليهم بالخصوص. تقول عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غدات وعليه مرط من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه فضلا عن الروايات الواردة عن طرق المدرسة الشيعية في هذا المجال، هذه الروايات نقلناها عن المدرسة السنية. إذا نفس الآية الكريمة فيها قرينة داخلية تقول أنها مختصة بنفر معين، هذا أولا. وهذا النفر على الجزم واليقين لا يمكن أن يراد بهم نساء النبي، لأنه يوجد فيهم من لم تثبت، بل من ثبتت عدم عصمته جزما، هذا أولا. وثانيا أنه لا يمكن أن يراد به أعمام النبي، لأنه يوجد في أعمام النبي المشركين كما نعلم. وثالث أنه لا يراد به جميع أقرباء النبي، فإذا نفس الآية الكريمة تثبت لنا أنه يراد به بالعصمة نفر مخصوصين، ولا يمكن أن يكون النساء والأقرباء والآخرين، وإنما هذه الطبقة، مضافا إلى الروايات الواردة التي تؤيد هذا المعنى بنحو واضح.
نعم، أرامل في سماح سيد الضيف أن وصلت الضوء بعض الشيء على بعض السياقات الروائية التي تصرف مصداق أهل البيت إلى زوجات النبي وإلى أقرباء النبي وإلى مطلق أقرباء النبي كما يفعل البعض. يعني لو نلقي بعض الأضواء على هذه الروايات ثم نمر عنها إلى النقطة اللاحقة إن شاء الله.
أحسنتم. في الروايات الواردة في هذه المسألة وهي في بيان مصاديق أهل البيت ومن قصدتهم الآية من أهل البيت، هناك روايات تقول بأن الآية نزلت في نساء النبي. طبعا بينا أنه نفس سياق الآية ودلالة الآية لا يمكنها أن تشمل نساء النبي، هذا مضافا إلى القرائن الخارجية، وكما يقول بعض العلماء يقول ومع الغض عن هذه الناحية فدعوى نزولها في نساء النبي شرف لم تدعه لنفسها واحدة من النساء، بل صرحت غير واحدة منهن بنزولها في النبي كما قرأنا في رواية عائشة. إذن لو كان فيه احتمال نزولها في نساء النبي، وخصوصا نحن نعلم بأنه في بعض نساء النبي كنا في حاجة شديدة إلى مثل هذه الآيات للاستدلال أنه نزلت في هذه الآية وثبتت طهارتها في القرآن الكريم. على أي الأحوال، الروايات عندما نرجع إليها نجد بأن هذه الروايات عموما ترجع إلى شخصين، الأول هو عكرمة والثاني هو مقاتل، وعكرمة كما نعلم كان مولا لابن عباس. من الناحية التاريخية ومن الناحية الرجالية عندما نرجع إلى عكرمة وإلى مقاتل نجد أنهما كانا من أشد المعادين للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعبارة أخرى كانوا من الخوارج. وبطبيعة الحال عندما كانوا هؤلاء من مذهب الخوارج لا يمكنهم أن يقبلوا أن آية التطهير نزلت في نفر منهم الإمام أمير المؤمنين، لأن هذه الآية تثبت لهم العصمة، فإذا ثبتت العصمة للإمام أمير المؤمنين من الواضح بأن مذهب الخوارج سيكون باطلا جزما. ومن هنا هؤلاء حاولوا أن يصرفوا هذه الآية المباركة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حتى لا يبقى أي دليل على عصمته من القرآن الكريم. والرواية التي تنقل عن عكرمة فيها مدلول جيد، الرواية هكذا تقول أنه كان ينادي به في السوق وكان يقول من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي. هو يقول عكرمة كان يقف في السوق ويتكلم وينادي بأعلى صوته من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي. السيد الحكيم في الأصول العامة يقول وهذه المنادات أنه أباهله أنها نزلت في نساء النبي يظهر أن الرأي السائد عند المسلمين كانت في غير نساء النبي، وإلا لو كان المستفاد من الآية المباركة أنها نزلت في نساء النبي لا معنى لأن يباهل ويحتاج إلى المحاججة أنها نزلت في نساء النبي. فلهذا يقول والذي يبدو أن الرأي السائد على عهده كان على خلاف رأيه كما يشعر فحوى ورده على غيره ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي. هذه كلام عكرمة، ليس بالذي هو الخطاب لمن موجه؟ موجه إلى المسلمين، إذن المسلمون فهموا هذا المعنى. وخصوصا الروايات تقول أن الإمام أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأشهر عديدة كان يقف على بيت علي وفاطمة والحسن والحسين ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كما تنقل الروايات المتواترة في هذا المعنى. هذا أولا من الناحية التاريخية هذا المعنى، هذا مضافا أنه من الناحية الرجالية نحن عندما نرجع إلى كتب الرجال نجد بأن كتب الرجال تثبت كذب أمثال عكرمة ومن هو في حسابه. فلهذا تنقل هذه الرواية، الرواية يقول عبد الله بن أبي الحرث دخلت على ابن عبد الله ابن عباس وعكرمة موثق على باب كنيف فقلت أتفعلون هذا بمولاكم؟ فقال إن هذا يكذب على أبي، لأنه كان مولى لابن عباس فكان يضع الحديث على لسان ابن عباس. وهناك شواهد كثيرة تثبت هذه الحقيقة، وعلى هذا الأساس نحن نستطيع أن نقول بكلمة واضحة أن هذه الشبهة إنما نشأت لتلك العوامل السياسية التي كانت في ذلك الزمان، صرف الآية عن أهل البيت يعني عن العترة يعني عن الإمام أمير المؤمنين كانت فيها دوافع سياسية واضحة.
نعم، حينما نعود سمعت سيد الضيف إلى سورة الأحزاب حيث ورد قوله تعالى يريد إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نجد أنها تقع في سياق حديث القرآن الكريم عن زوجات النبي. يعني حينما نعود إلى سورة الأحزاب نجد أن القرآن يتحدث، أن هذه السورة تتحدث من الآية 28 من قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إلى آخره، وإلى الآية 34 تتحدث عن زوجات النبي. ثم يعني يبدو أن الموقع هذا لا ينسجم، يعني موقع قوله تعالى إنما يريد الله لا ينسجم مع سياق الآيات، يعني السياق ينصرف بشكل كلي وبشكل واضح ومباشر ومكثف حول زوجات النبي، ثم تأتي هذه يعني يأتي هذا القول الكريم وكأنه خروج عن السياق، فكيف نفسر هذه المسألة؟
بعبارة أخرى أنا أوضح السؤال بنحو آخر، وهو أنه تريدون أن تستدلون بوحدة السياق في أن الآية مختصة إلى نساء النبي، ولعله يستطيع عكرمة مثلا إذا كان حيا أن يستدل بوحدة السياق في أن الآية نزلت في نساء النبي. في مقام الجواب عن هذا التساؤل أو عن هذه الشبهة والإشكال نستطيع أن نقول أولا ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن الآية المباركة أو هذا المقطع من الآية المباركة تثبت العصمة، وهذه خير قرينة على أن المراد من أهل البيت ليس نساء النبي. الآية المباركة نحن في المقدمات السابقة ماذا بينا؟ أن الآية المباركة تثبت العصمة لأهل البيت، فإذا كانت تثبت العصمة فهل يمكن أن يراد بأهل البيت هم نساء النبي؟ هذه القرينة الأولى.
طبعا نريد أن نتحدث على غير هذا المبنى، يعني المبنى الآخر
يعني. لا مو احنا لابد نرى مو الآية المباركة.
هذا صحيح،
أحسنتم، هذا أولا. هسا لو تفضلتم كما تقولون بأنه نتكلم على المبنى الآخر، الجواب نقول كان ينبغي إذا كانت الآية المباركة بصدد إثبات هذه الحقيقة كان ينبغي أن يقول للتأكيد يقول إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس، لا أنه ليذهب عنكم. أساسا تغيير السياق خير شاهد على أنه ليست نائزة في لساء النبي، هذه من النقطة الثانية حتى على المبنى الآخر. النقطة الثالثة، أولئك الذين يريدون أن يستدلوا بوحدة السياق عليهم أن يثبتوا أن هذا المقطع الشريف من الآية المباركة نازل مع الآيات الأخرى، يعني عليهم أن يثبتوا أن هذا المقطع، مع أننا نعلم بأن القرآن نزل نجوما نزل تدريجا، فعليهم أن يثبتوا أن هذا المقطع نزل مع الآيات الأخرى مع المقاطع الأخرى حتى نستدل بوحدة السياق. والشاهد على ما نقول، نحن ندعي بأن هذه الآية لم تكن في وسط هذه الآيات، والشاهد على ذلك أننا لو حذفنا هذا المقطع من الآية المباركة نحن لا نجد أي تأثير على السياق العام الموجود في هذه الآيات، وهذا خير شاهد على أن هذا الصدر على أن هذا الذيل لم يكن مرتبطا بذلك الصدر. انتوا انظروا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الحكمة، تجد أن السياق محفوظ والانسجام تام، وهذا خير شاهد على أن هذا المقطع المبارك لم يأتي في سياق هذه المقاطع. إذن وحدة السياق لا يمكن المصير إليها.
نعم، شكرا لسماحة سيد كمال حيدري على هذا الحوار الذي أرجو أن يكون نافع للمستمع الكريم. مستمعينا الأفاضل، نتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار مع ضيف البرنامج وكذلك معكم في الحلقة اللاحقة بإذن الله تعالى، حتى نلتقي في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.